رسول الهدى حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الحلقة الماضية وقائع ما عرف في التاريخ الإسلامي بغزوة تبوك وأحداثها وملابساتها، وبينا أهم ملامح الانتصار الذي حققه المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وآله، وأبرزها في هذه الغزوة. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن أهم المواقف التي رافقت غزوة تبوك أو كشفت عنها مما تحدث عنها القرآن الكريم. ففي هذه الغزوة أكثر من موقف ودرس وعبرة تحدث عنها القرآن الكريم، نذكرها في النقاط التالية. النقطة الأولى، إن غزوة تبوك ميزت مرة أخرى المنتمين إلى معسكر الإسلام، فكشفت المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد لأعذار واهية، ومحصتهم عن المؤمنين المجاهدين الذين سارعوا للانخراط في صفوف الجيش الإسلامي رغبة في الجهاد وعشقا للشهادة. وقد ذكر المفسرون أن عددا من آيات سورة التوبة نزلت بهذا الخصوص، مقارنة بين موقف المنافقين وموقف المؤمنين من الجهاد، وفاضحة المنافقين وأساليبهم، ومحذرة من مكرهم ومؤامراتهم، ومشددة على عدم التساهل معهم والاستعانة بهم أو قبول أعذارهم. قال تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فالمنافقون الذين تخلفوا عن المشاركة في الجهاد في غزوة تبوك، وبدل أن يأسفوا لما بدر منهم فإنهم فرحوا بتخلفهم، لأنهم حصلوا على الراحة والسلامة والدعة ولم يخاطروا بأنفسهم، وبدل أن يضعوا كل إمكاناتهم في سبيل إعلاء كلمة الله فإنهم امتنعوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ولم يكتفي هؤلاء بتخلفهم وتركهم لهذا الواجب المهم، بل إنهم راحوا يخذلون الناس ويثبطونهم عن الجهاد والقتال، ويقولون لهم: لا تنفروا في الحر، لأنكم لا تقدرون على القتال والصمود في مثل هذا الجو، والحقيقة أن هؤلاء كانوا يهدفون من وراء هذا الكلام إلى إضعاف إرادة المسلمين وشل روحهم الجهادية وإحباط عزمهم وتصميمهم على مواجهة أعداء الله. وقد طلب الله من رسوله أن يجيبهم بقوله تعالى: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وفي مشهد آخر يقارن القرآن الكريم بين منطق المنافقين ومنطق المؤمنين المخلصين، فيقول تعالى: وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. فالمنافقون برغم قدرتهم من الناحيتين الجسمية والمالية على الجهاد، يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله حينما يدعوهم الواجب إلى مقاومة العدو أن يأذن لهم بالتخلف وعدم المشاركة في الجهاد والبقاء مع القاعدين الذين لا يقدرون على القتال من المرضى والشيوخ والصبيان والنساء وغيرهم من ذوي الأعذار الذين سقط عنهم هذا الواجب. وفي المقابل فإن المؤمنين المخلصين الذين يملكون روحية إيمانية وجهادية يبادرون إلى المشاركة لأنهم يرون أن الجهاد هو الطريق الوحيد للانتصار على المشاكل والأزمات التي تعترض حياتهم، ولذلك فهم يسعون إليه بكل وجودهم. ويستفاد من هذه الآيات أن الإيمان والجهاد إذا اتحدا أو وجدا في شخص فسيصحبهما كل خير وبركة، وأنه لا سبيل إلى الفوز والفلاح أو إلى شيء من الخيرات والبركات المادية والمعنوية إلا في ظل هذين العاملين الإيمان والجهاد. النقطة الثانية: في الوقت الذي تخلف فيه البعض عن الجهاد في غزوة تبوك ملتمسين الأعذار الواهية، كان البعض من الفقراء المجاهدين تفيض أعينهم من الدمع لأنهم لم يتمكنوا من الخروج والمشاركة في هذه الغزوة بسبب عدم امتلاكهم مؤنة الجهاد وإمكاناته المادية. وقد ذكر المؤرخون والمفسرون أن 7 من فقراء المسلمين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وتوسلوا إليه أن يهيئ لهم ما يمكنهم من الخروج معه شوقا إلى الجهاد في سبيل الله وطمعا في الشهادة، فأجابهم قائلا: لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا عنه وهم يبكون وأعينهم تفيض من الدمع حزنا وأسفا لحرمانهم من شرف المشاركة في الجهاد. فأنزل الله بهذه المناسبة قوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. النقطة الثالثة: لقد شارك المسلمون الأغنياء في تجهيز الجيش الإسلامي والإنفاق عليه، حتى أن الرجل كان يأتي بالبعير إلى الرجل والرجلين فيقول هذا البعير بينكما تتعاقبانه، وكان يأتي الرجل بالنفقة فيعطيها لبعض من يخرج ويشارك. بل ورد أيضا أن النساء المسلمات ساهمن بحليهن في غزوة تبوك، وشاركن الرجال في دفع النفقة وتجهيز الجيش الإسلامي، حيث اشتركنا بكل ما قدرنا عليه من أساور وخلاخيل وأقراط وخواتيم. وهذا هو الجهاد بالمال بالنسبة إلى من لا تسمح له الظروف في الجهاد بالنفس. النقطة الرابعة: إن اختيار علي عليه السلام بالذات ليكون مكان النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة يدير شؤونها في غيابه في تبوك، كان إجراء ضروريا يستهدف حماية المدينة من المنافقين والأعراب الذين تخلفوا عن المشاركة في هذه الغزوة بأعداد كبيرة. وكان من المحتمل أن يستفيدوا من فرصة غياب النبي صلى الله عليه وآله للانقضاض على المدينة المنورة والعبث بأمنها، فكانت الدولة بحاجة إلى شخصية قوية مرهوبة الجانب تملك كفاءة القيادة والولاية ولا تحسب لأحد حسابا مهما بلغ من القوة والمكانة والنفوذ، وتقف سدا منيعا في وجه كل من يحاول التآمر أو العبث بأمن الدولة وكيانها ووجودها. وكان النبي صلى الله عليه وآله يعلم بأنه لا يصلح لمهمة كهذه غير علي عليه السلام، وقد قال له النبي صلى الله عليه وآله على ما جاء في مستدرك الصحيحين للحاكم: إن المدينة لا تصلح إلا بي أو بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. رسول الهدى.